بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث واصل بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف في تفسير سورة الأحزاب: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر إلى المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهو خبر نقض بني قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبني قريظة هم يهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه عهد. فلما جاء حيي بن أخطب وأتى كعب بن أسد القرضي بعد اجتماع الأحزاب وكذا، وأراد أن يفسد ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بداية الأمر كان كعب رافضا هذا، ولكنه وعده الوعود وأننا لن نتخلى عنك وكذا، فما زال به حيي بن أخطب اليهودي. وهذا شأن اليهود دائما، المؤامرات، التأليب والإفساد. فحتى نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلى رسول الله الخبر وإلى المسلمين، أي بنقض بني قريظة العهد. نعم،
قال: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وإلى المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ.
طبعا وعده حيي بن أخطب، فقال: لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا، لو رجعوا ما تركتك، بل أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. هذا وعد مني، حتى ولو رجعت قريش ولم تصب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فحينئذ نقض كعب بن أسد العهد وتبرأ مما كان عليه فيما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وإلى المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أحد بني عبد الأشهل، وهو يومئذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة أحد بني ساعدة، وهو يومئذ سيد الخزرج، ومعهما عبد الله بن رواحة أخو بني الحارث بن الخزرج، وخوات بن جبير أخو بني عمرو بن عوف. فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا.
ففيه التثبت قبل أن يترتب على هذا الخبر شيء، ففيه التثبت أولا، والإنسان يتثبت خصوصا في هذه المسائل، مسائل السياسة ومسائل المسائل الحساسة هذه التي يترتب عليها ما يترتب، حتى لا يقع زعزعة في نفوس المسلمين، ويكون هذا الأمر خفيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل ذلك هؤلاء في خفاء ليتأكد الأمر وتثبت الأمر، وبناء عليه يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إجراءاته في هدوء. فأمر العامة لا ينشر على الناس، أمر العامة وأمر السياسة التي يختص بها الحل والعقد وخواص الناس، ليس باللازم أن يخبر رجل السياسة الناس في عمومهم بكل شيء يفعله: سأفعل، سأذهب، سآتي، أنوي على كذا، لأن هذه الأمور لا يحسنها ولا يتقنها إلا خواص الناس. والأمر الثاني أنه من المعروف دور الإشاعات في الإشاعات في الناس، وأن ذلك قد يؤدي إلى وقوع الرهبة ووقوع الخوف ووقوع الهلع في نفوس الناس. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوثق أولا هل فعلا هذا الأمر حاصل أم لا. نعم،
فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس.
شوف، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، أعطوني إشارة أعرف من خلالها أن هؤلاء نقبرها. إذن النبي ما أخبر، فقال: تعالوا يا قوم، لقد بلغنا أن بني قريظة فعلوا كذا وكذا. طبعا هم العدو قد اجتمع به من الخارج، وعدو بهذه الشراسة، اجتمعت عليه قبائل العرب تقودها قريش وغطفان. فلو حصل انه علم المسلمون ان النبي ان بني قريظة نقضوا العهد ايضا، هذا لا شك انه سيكون له اكبر الاثر في نفوس المسلمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم سيصبح الان بين عدوين، بين عدو من الخارج وهم قريش ومن معه، وبين عدو من الداخل وهم بنو قريظة. اذا سيؤدي هذا الى ماذا؟ الى زيادة خوف وهلع وكذا، وربما حصل ما لا تحمد عقباه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحنوا لي لحنا اعرفه ولا تفت في اعضاض الناس، وان كان على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به جهرا للناس. ان كانوا على الوفاء فاجهروا بذلك، قل يا رسول الله ما نقضت قريظ بنو قريظ العهد، لان هذا سوف يؤدي الى اشتداد المسلمين. اما اذا كان العكس فالحنوا لي لحنا، هذا من السياسه العظيمه. ولهذا الذين يقولون بانه لا دين في السياسه ولا سياسة في الدين، لا شك أن هذا جهل عظيم بالدين. يظنون أن السياسة لا علاقة لها بالنص الشرعي، السياسة هذه أمور إنما يسوسها ويخطها أهلها لا علاقة لهم بالشريعة. ما يعرفون أن الشريعة عامة شاملة، وأن السياسة في الشريعة باب عظيم وكبير وليس بابا مختصا بمسألة، إنما هذه السياسة تدخل معنا في كل باب من أبواب الشريعة، حتى في العقيدة، حتى في العقيدة. لأن من الذي يؤدب أهل البدع والأهواء؟ ومن الذي يقود الجيوش في قتال الكفار؟ وما هي أحوال الكفار؟ وما هي المسائل التي ينبغي أن تدرس في التعامل مع أهل الكتاب ومع الكفار ومع كذا، ثم من بعد مع أهل البدع والأهواء؟ ولهذا رأينا أبا بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقود الأمة بالسياسة الشرعية، سياسة شرعية، فض ما كان في بني في الأنصار في سقيفة بني سعيدة أمر سياسي. النبي أبو بكر كونه يترك النبي صلى الله عليه وسلم يغسله أقرباؤه وينطلق لحسم المسألة في سقيفة بني سعيدة، هذا من أعظم السياسة، تقديم الأولويات يا إخوان. أن يشارك أبو بكر في غسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر قربة مثلا، وأمر لا يعد أن يكون مستحبا، ما هو بواجب طالما أنه يقوم بالنبي صلى الله عليه وسلم غيره، لكن حسم النزاع وفض ما يمكن أن يكون خلافا بين المسلمين الله أعلم بعاقبته، هذا أولى وأولى وأولى. فهذه من السياسة الشرعية. ثم خطاب أبي بكر رضي الله عنه مع الأنصار قمة السياسة، قمة السياسة الشرعية، كيف أن أبا بكر رضي الله عنه أوصل الأمر بغاية من الهدوء والاتزان الشرعي، فهو الذي يقدر الأنصار ويعرف حقهم، وهو الذي يبلغ النص في أنه لا تكون الخلافة إلا في قريش، وأن الناس لا يسمعون إلا لهذا الحي وهو قريش. ثم قتال المرتدين أيضا بعد ذلك، ومراجعة عمر رضي الله عنه لأبي بكر في قتال هؤلاء منع الزكاة، ومع ذلك كيف أصر أبو بكر رضي الله عنه على أن يقود الجيش ضد هؤلاء، ثم إصراره أيضا على إنفاذ جيش أسامة بن زيد مع حاجة المسلمين إليه. أبعاد كثيرة سبحان الله قام بها أبو بكر رضي الله عنه تدل على السياسة الشرعية الحكيمة. أما عن السنة فحدث ولا حرج. فالسياسة لا مدخل بالعقيدة، لا مدخل بالعبادة، هذه العبادات منها المباشر الذي يقوم به ولي الأمر ونوابه وهو جمع الزكاة وكذا، ومن الحج الذي يقود ولي الأمر أيضا والناس تبع له في الحج، ومنها أيضا النظر في من ترك الصلاة يعاقب كيف، أو من منع الزكاة كيف تأخذ منه الزكاة، فالتأديب أيضا على من ترك شيئا من هذه الأركان، ثم الجهاد الذي هو أخص ما يكون في السياسة، ثم المعاملات وأسواق المسلمين وما يقوم به ولي الأمر من تنظيف هذه الأسواق من كل مخالفة، ويبعث عماله ونوابه كما كان يفعل عمر رضي الله عنه، كما ذكر ابن عبد البر أن عمر كان يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مر على الأسواق ولما أدخل يده في الطعام وجد بللا، قال صلى الله عليه وسلم: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال هذا أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه مطر، قال هل جعلته أعلى فيراه الناس؟ هذه سياسة شرعية، كيف يبيع الناس، كيف يشتري الناس. ناهيك عن وضع النبي صلى الله عليه وسلم أسس البيع والشراء والخيار الذي يكون في هذا البيع، ثم بعد ذلك النكاح وما يتعلق بهذا النكاح من توابع يرجع فيها إلى القضاء في مسائل الطلاق ومسائل اللعان، أن هذا يكون عند ولي الأمر، والمسائل هذه التي تكون من أحكام النكاح والخلع وغير ذلك، ثم من بعده ما يتعلق بالحدود والجنايات. يعني لو نمشي على الفقه يا إخواني بابا بابا نجد أن ولي الأمر يقفز في هذا، الحدود لا يقيمها إلا السلطان أو من ينيبه السلطان، والقضاء وأحوال القضاء وسماع الدعاوى ومعرفة هذه الأشياء إنما كله أصلا من السلطان. إذن الفقه كله مع العقيدة، كيف لا تكون السياسة من الدين؟ كيف هذه سياسة شرعية، السياسة القائمة على النص الشرعي. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف نتعلم، أما فيما قد يحصل بإعلانه إضعاف للمسلمين هذا لا يخبر، والإنسان يستفيد من هذا، الإنسان يستفيد من هذا حتى في بيتك، حتى في الطلاب، ليس كل ما يعلم يقال، وليس ما يقال يقال في كل حال. هذه مسائل لابد أن تراعى، لابد أن تراعى، تضخيم الأعداء سواء أعداء كفار أو أعداء من أهل البدع، تضخيم ما هم عليه هذا غلط، لأنه هذا قد يرهب أهل السنة، لكن ينبغي أن يستهان بهم وأن يهون من أمرهم وأنه ما عندهم شيء، فلا تخبر بكل شيء. نعم،
وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به جهرا للناس، فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم منهم، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد، فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه، وكان رجلا فيه حدة، فقال له سعد بن معاذ دع عنك مشاتمتهم، فإنما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولعل هذا هو السر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أكثر من واحد، أولا أرسل أكثر من واحد من الأوس ومن الخزر، حتى يكون بعد ذلك الأمر بالنسبة للمسلمين إذا تم أخذ إجراء، لأن كان بين اليهود أيضا وبين الأنصار وكذا قد يكون نوع تعامل، فحتى لا يحصل رأفة من جانب أو كذا فيكون الأمر هذا، هؤلاء هم الأوس هذا سيدهم، وهؤلاء هم الخزرج هذا سيدهم، فهذا سعد بن عبادة وسعد بن أبي سعد بن معاذ رضي الله عنهم. الأمر الثاني أيضا أن واحدا قد يحصل منه تصرف فيجبره الآخر، ولهذا سعد لما أقبل سعد بن عبادة لما أقبل على شتمهم وكذا ماذا قال سعد بن معاذ؟ قال لا تشغل بالك بهذا، الأمر أربى وأكثر وأعظم من المشاتمة، سوف يكون له شأن آخر. نعم نعم، هذا من الراوي يذكر، يعني ليس أنه طعن في الصحابي، هذا ليس طعن في الصحابي، لكن مثل هذا قد يذكر في بعض المواضع لتسليك موقف وبيان موقف، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها عن زينب بنت جحش، وكان فيها حدة أو ثورة تعود منها الفيئة، أيضا هنا مثل هذا، يعني كان فيه حدة بمعنى أنه كان ليست الحدة التي يتجاوز بها الأمر الشرعي، ولكن حدة بمعنى أنه قد يكون فيه الجهر بمثل هذه المواقف وعدم الترك، يعني ما يتهاون في مثل هذه المسألة، ما يتهاون وإنما يرد مباشرة، هذا نوع الحد، وفي السنة كثير من هذا، فيكون المقصد من هذا الباب أنه بيان أو تعليل الموقف نفسه، وليس الطعن الذي يكون من الصحابي في الصحابي. نعم، مثل ما هو معروف عن عمر، يذكرون أن عمر رضي الله عنه إنما كان فيه الشدة وكان فيه القوة وكان فيه ما أدري، كذلك مثلا غيره. نعم،
قال: ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه.
طبعا هذا الكلام من الصحابة في الصحابة يختلف عن من بعد الصحابة في الصحابة. يعني أنا ما آتي الآن أترجم لسعد رضي الله عنه وأقول كان يحده إلا حينما أذكر هذه الرواية. أما الصحابة مع الصحابي فيغتفر في هذا. يعني أنا آتي الآن أقول في حاطب كذا مثل ما قال عمر، أو أقول مثلا في سعد أو سيد بن حضير مثل ما قال الصحابة أيضا فيه يوم الحديبية يوم حديثة الإفك. من الصحابي للصحابي يغتفر في مثل هذا، يغتفر هذا. أما أنا أنقل هذا من باب الرواية، لو أني أذكر حديثا أذكر هذا من باب الرواية. فالصحابي مع الصحابي غير أحدنا الآن مع الصحابي. يوم يأتي واحد يذكر في الصحابي كذا ثم يقول طيب ما قال سعد في سعد هذا، أو قال سعد في أسيد هذا. لا، هذا صحابي مع صحابي ليس فيه الانتقاص، وهما أقران، ما بينهما يكون ما بينهما مما قد يكون نوع خلاف، نوع مثلا تأويل، نوع كذا. أما نحن فليس لنا مع الصحابة إلا الأدب، لا نذكر. نأتي نترجم سعد وكان سعد فيه حدة ونذكر نحن هذا ابتداء، لا، إنما نذكر هذا من باب الرواية، ننقل رواية هذا الحديث وفي تلك الرواية. نعم.
قال: ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وقالوا: عضل والقارة لغدر عضل والقارة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين.
الله أكبر في هذا الموضع. نعم.
وعظم عند ذلك البلاء والشد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتى ظن المؤمنون كل ظن، ونجم النفاق من بعض المنافقين، حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وحتى قال أوس ابن قيظة أحد
ابن قيضي،
حتى قال أوس ابن قيضي أحد بني حارثة ابن قيضي: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة من العدو، وذلك على ملأ من رجال قومه، فأذن لنا فلنرجع إلى ديارنا فإنها خارجة من المدينة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا هنا بقى ينجم له النفاق، ويظهر النفاق في لحظاتي، في هذه اللحظات يظهر بقى، مش يكون مختبئا. ليه؟ لأنه حصل الآن هزة قوية، وقد يتسلط هؤلاء المشركون، لأنه طبعا هؤلاء ليسوا مؤمنين أصلا، يعرفون ما وعد الله عز وجل ويتقنونه. فقالوا هؤلاء الأحزاب من الخارج وبنو قرظة من الداخل، إذن الغالب أن محمدا سوف تستأصل شأفته. حينئذ بقى من عنده كلمة أخرج، معروف النفوس اللي هي هذه تستغل البيئة حسب إيه؟ حسب الموقف. يبقى في واحد جالس لا يمكن يتكلم وحده، لكن لما يشوف 5 6 10 وكذا قاموا هاجوا، يبقى هو رقم 11، فهو متعود كده يكون رقم 11 رقم 7 حسب اخر واحد. اذا تكلم الناس صار يتكلم، اما هو في نفسه ما يتكلم، لكن قلبه مليء، لكن ينتظر الحدث. فكذا المنافقون. وكل هذا لبيان التمحيص، ومعلوم هذا ان سبحان الله كما قال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. دائما يا اخواني مراحل التمحيص مستمره في كل حدث وموقف تجد التمحيص. ولهذا لا تنظر الى البلاء من جهه واحده، والمحن لا تنظر لها من جهه واحده، انظر لها من جهات عديده. ومما يستفاد من المحن انها تميز الصف، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فاجعله في جهنم. شوف يوم احد التمحيص، يوم الخندق التمحيص، هذا تمحيص، ما يوم حدثة الافك التمحيص، وهكذا يحصل التمحيص دائما بالمحن. كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحباه كيف حصل ايضا التمحيص لهما. فدائما المحن من بعد معين فيها ما فيها من مثل ما ترى الأحداث اللي حصلت مثلا وتحصل مثلا في بلاد المسلمين اليوم. سبحان الله اتغرب للمنهج في اليمن عايز تعرف السلفي مين، في الجزائر، في مصر، في السعودية، في أي مكان حصل غربلة، حصل يا إخواني غربلة غربلة اتضح بها وتبين إيه؟ وتبين السلفي من غير. والذي يزعم السلفية على درجات، وليس كل من زعم السلفية كان فعلا من أهلها الصادقين والناطقين بها كان كذلك. فالشاهد الابتلاء هذا والتمحيص في أمور كبار أيضا ما كانت تظهر إلا بالأمور الكبار، ما تظهر إلا بالأمور الكبار. فهذا التمييز الذي حصل الآن في الأمة من دعاة الحق، الذي تميز دعاة الحق من دعاة الباطل، ما كان يمكن أن يحصل إلا بهذا الحدث. ناس لقوا الدولة خلاص سقطت، هتطلع تقولي بقى ولي الأمر، ولي الأمر فين؟ ويا ابني فين ولي الأمر أصلا؟ فين هو ولي الأمر ده؟ اللي بقى يداهن يجامل ما عادش ولي أمر. خلاص في لحظة ما فيش ولي أمر، ما فيش عسكر واقف في الشارع، ولا في كمين، ولا في كشك مرور. هتقولي بقى ولي أمر، ولي أمر إيه بقى؟ كله بقى انزل يا عم خد الكحكة بتوزع، الحق الحق تعالى، تقولي ولي أمر بقى ومش عارف إيه والشباب التقي النقي، انزل خلاص راحت مصر بقى، لا عاد أمن دولة ولا عاد مش عارف شرطة ولا عاد مرور ولا عاد أي حاجة خالص. واللي هيجي بقى نجيبه بمزاجنا احنا، واللي مش عاجبنا نعلقه على السبية، معروف كده ما ظنوا كده، احنا نحط عسكر مرور واحنا نحط مش عارف ايه واحنا نحط. فكله بقى طلع، كان موقف كده، الحدث كان كده، كله طلع اللي عنده واخد بالك، وظهر المنهج بقى، ظهر المنهج. طب الجماعه اللي كنت بتقولوا بتوع ولي امر ما عادش بيقبضوا دلوقتي، ما عادش بيقبض دلوقتي يعني. طب هما كانوا بتوع ولي امر وبيروحوا مش عارف ايه عملاء لناس بيقبضوا، طب ما عادش حد بيقبض، يبقى المفترض بقى يقبضوا من الشعب، ينزلوا يقولوا ارحل نقبض من الشعب بقى، هو الشعب هذا. هنا تميز المنهج بقى، هنا تميز الثبات، هنا تميز اللي بينطلق من الاصل العظيم او ينطلق من مصالح ومفاسد يراها خاصة به، فحيث ما تكون مصلحته يقدمها او كذا. اذا المحن يا اخواني تشكر من هذا الجانب، المحن شاء الله عز وجل ان توجد هذه المحن، والتربية انما تكون بمنح ومحن. فغزوة الخندق في بدايتها محنة عظيمة، قال الله عز وجل وحسبك ان الله عز وجل هو الذي يخبر بهذا، يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم من بني قريظة ومن اهل، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا بقى نجم النفاق، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، واذ قالت طائفة منهم، لكن انظر الى المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ثم ياتي الفرج في النهايه بدون اراقه دم، يرسل الله عز وجل الريح فتخلع الخيام وتكفأ القدور وتجلي العدو بدون مشاركه في قتال. فكانت الخندق ايسر من بدر اذ لم يكن فيها اللقاء، لكن ابشر اصبر اصبر، فإن هذه المحن سوف تنقلب إلى منح، لكن منح لمن يا إخواني؟ لمن صبر. لهذا الإنسان لا ينظر إلى المردود وقت المحنة، إنما ينظر إلى المردود بعد ذلك. اصبر اصبر، فإنه لا تكون المحن منحا إلا في حق من صاحب البصيرة، صاحب الفرقان، الذي يقرأ ما في المحنة قبل أن تأتي، مش الذي ينغمس فيها ثم يقول الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية. قراءة متأنية كيف قراءة متأنية؟ قراءة خلاص راح الزمان، وقت المحنة ما فيش قراءة، وقت المحنة ما فيش مرجع هينزل من المكتبة، وقت المحنة ما فيش تلتفت خلفه، وقت المحنة شوف ولا يلتفت منكم أحد، وقت المحنة وقت قيادة أمة، وقت المحنة وقت فتوى فورا، وقت المحنة وهكذا. إنما وقت الدراسة مضى، وقت الدراسة والتربية مضى، اللي يقع بقى التمييز. ولا
اما روح يا اخواني الدكتورة قلت انتظر يا ابني اما اشوف ابني يا دكتور انت بنتظر اما اشوف انا راجع الموضوع ده اما اشوفه ايه هما بيقولوا ايه الابحاث العالمية الابحاث العالمية ابني بيموت قدامك لسه تذاكر نفس المسألة نفس المسألة عملية جراحية تقول لي لسه ذاكر وبعدين انا هأمل لوح بيذاكر يعني انت لسه هتذاكر ومال اللوحة اللي انت معلقة دي ايه اللوحة اللي انت عاملين فيها 50 حاجة وزمالة مش عارف امريكية وزمالة بريطانية وزمالة ده انا جالك عشان كده لوحة كانت طويلة عريضة شيخ المشايخ تقي الامة محدث الزمان انا جايلك كده انا قاري اللوحة برة فلما دخلت لسه هتذاكر حد يبحث لنا المسألة حد يبحث يبحث ايه يا عم الشيخ يبحث ايه ده الامة بتخبط على البيبان ده الامة في الشوارع قول الامة في الشوارع ده ما احد يرى الشوارع من الدخان يبقى هنا في المحن انما تأتي النصوص ويأتي الواقع ويأتي من تربى فلهذا يا اخواني نقول من هذا الجانب سبحان الله يزال التمحيص بالأمة ولن ينتهي هذا التمحيص شوف إلى آخر الزمن إلى عيسى بن مريم ومن معه يأتي التمحيص إلى آخر الزمن حينما يخرج الدجال فيحصل به التمحيص الأكبر بين عباد الله المؤمنين وبين غيرهم رجل يأمر سماء فتمطر ويأمر أرضا فتنبت ثم يقول من أنا تجرؤ أن تقول الدجال إلا إذا كنت صاحب بصيرة بصيرة قد تربيت عليها 100% أمامك ده الدجال الآن اللي بيحط شوية بخور فتن الناس الدجال أبو شوية بخور دهوت فتن الناس يا أخواني لكن هذا الدجال أكبر اللي معه جنة صورة ومعه نار صورة ويأمر سماء فتمطر ويأمر أرضا فتنبت ولهذا النبي قال إذا سمعتم عنه فلا تأتوه الدجال لا تأتوه ما تضمن نفسك لكن إذا ابتليت به وأنت مؤمن أعطاك الله عز وجل البصيرة السهلة فحينئذ تقرأ بين عينيه كافارا لكن لا يقرأها إلا المؤمن شوف ثلاث حروف عرفت أن هذا هو الدجال الأكبر لكن من يقرأ هذه الأحرف ففي كل محنة ما يقرأ هذه الأحرف مبتدع كافر فتنة لكن ما يقرأها إلا من كان مؤمنا حقا إلا من كان متربيا حقا هنا يقرأ في هذه الأوقات نعم
معتب بن قشير هل كتب في القصة بن ثابت
اللي هو ماذا من
معتب بن قشير بعض يذكره في الصحابة
ما أدري يحتاج بحسن نعم لو شهد بدر فهو مأمون من النفاق لو ثبت أنه شهد بدرا فهذا مأمون من النفاق أهل بدر ليس فيهم منافق أبدا كان الله اطلع على أهل بدر فقال أعمالهم جيدا فقد غفرت له أهل بدر ما يقع فيهم النفاق أبدا نعم
لو نقل فيه هذا الآن كان طعنا
يرجع إلى ثبوت ذلك يعني يرجع إلى الترجمة يرجع إلى الترجمة في هذا لكن عموما كأصل عام ليس في الصحابة منافق فضل أن يكون أهل بدر ليس في الصحابة الخلص المحمودين منافق أبدا وليس في أهل بدر منافق أي نعم
يقول وتكلم المنافقون حتى قال معاذ بن قشير أحد بني عمرو بن عوف كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم
أي نعم الله لكن ممكن أن يكون كان ثم تاب ثم تاب بعد ذلك نعم
معاذ شهد بدر
ما نقول لو ثبت هذا يكون منقول عنه هذا كذب نعم نجزم ونقطع فوق كل بحث أن ما يشهد ما يكون بدريا صحابيا جاء من أهل بدر ويكون عليه نفاق، هذا تقطع به، هذا أولى من الروايات، هذا تقطع به لا شك لا شك. فهذا يحتاج إلى أن شهد بدرا، هذا صحيح أم لا؟ هذه مسألة. مسألة الثانية، إذا شهد بدرا وتقن من هذا اعلم أن كل ما يروى في ذلك لا يكون مقبولا، هذا النص واضح في هذا. أين ما يكون ما يقول هذا أبدا، ما يقول هذا صح. أهل بدر قد يقع منه شيء من المعاصي، أما نفاق أما كذا هذا ما يقع من بدري. نعم من؟ أين؟
فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام المشركون عليه 24 ليلة قريبا من شهر، ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصى. فلما اشتد البلاء على الناس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عمر وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ.
أيضا من السياسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفرق الجمع هذا، فأتى بقائدي غطفان وأراد أن يعطيهم شيئا من ثمار المدينة ليحصل الرجوع منهم فيقع التفتت في صفوف هؤلاء. نعم.
فذكر ذلك
رسول في هذا جواز أن يلجأ القائد المسلم إلى مكاتبة غير المسلم إذا كانت هذه مصلحة المسلمين، ولو على من يدفع له، ولو على مال يدفع. أنا أرى عدوا كبيرا، أرى عدوا كبيرا، فممكن أتخذ هذه السياسة أنني ما أعدهم بشيء، لهم مثلا إنتاج البترول سنة مثلا، لهم المية سنتين، لهم أي حاجة، يجي الناس يقول لك إزاي ده بترول مش عارف ما وكذا، ما هو دي سياسة شرعية، لأنه يمكن يأخذ كل البترول، يأخذ البترول كله ويأخذ الماء كله، يتسلط عليه عدو. حتى في على مستوى الشخص، لو أن الإنسان سيحصن ماله ببعض ماله، ببعض ماله، يعني طالع عليا بلطجي ياخد السيارة ياخد المحمول اللي في جيب، أقول لا مش واخد ولا أي حاجة، فقط لأنه أخد السيارة والمحمول، فلا أنا الذي أبقيت نفسي أو أبقيت سيارتي أو كذا، لا ياخد المحمول وامشي. أو واحد تعينت رشوة، أنا لي مال لي, لي, لي عند الناس دول مليون جنيه بس مش هيخلص الفلوس دي، قال لي كده عايزني خلصتك ادفع لي 100,000 جنيه رشوة. يا عم رشوة حرام، ما ينفعش دي حقوقي، لا لن تأخذ الا بمثلا، فادفع 100,000 والاسم عليه بتأخذ 900,000. فأن يدفع الإنسان بعض ماله ليحصن ماله هذا جائز، فما بالك بأمة الإمام مسؤول عنها والحاكم مسؤول عنها، فلو بذل بعض الشيء بعض المال بعض الشيء من أجل أن يحفظ بيضة المسلمين فهذا من السياسة الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد هم بذلك ولكن لم يتم هذا، فاستشار السعدين. نعم. فقال
فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة واستشارهما فيه، فقال يا رسول الله أشيء
يعني
أمرك
ماذا تريان؟ سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ماذا تريان؟ أنا هممت على هذا وقد كلمت هؤلاء فتوافقاني أم لا؟ طبعا سعد بن عبادة لقائد الخزرج وسيدهم، وسعد بن معاذ سيد الأوس، فجمع بين الأوس وبين الخزرج يستشير. شوف انتبهوا للأبعاد دي، الأبعاد هذه نستشير. نعم.
فقال يا رسول الله أشيء أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم أمر تحبه فنصنعه، أم شيء تصنعه لنا؟ قال لا، بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكلبوكم من كل
وكالبوكم من كل
قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكثر عنكم شوكتهم. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالإسلام،
يعني كنا وهؤلاء القوم في الجاهلية نعبد أصنامنا وأوثانا، ما كنا نعبد الله، ومع ذلك عندنا عزة لا يمكن أن يأخذ من ثمار المدينة شيئا إلا قرا أو بيعا، إما نبيع ولا قرا، يعني نستضيف الواحد نعطيه كرما منا وجودا، هذا ونحن في الجاهلية كانت عندنا هذه العزة، فلا يقوى أحد على أن يأخذ من ثمار المدينة شيئا. فحين أكرمنا الله بالإسلام وعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ أما وقد أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وعزنا الله عز وجل بك، وصرنا الآن أمامنا جنة وأمامنا أجر وثواب وأمامنا رضا الله عز وجل، يوم أن لم يكن عندنا شيء من هذا كنا على عزة لا يمكن واحد يأخذ من ثمار المدينة شيئا. أما وقد أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وعزنا الله عز وجل بك وننتظر جنة عرضها السماوات والأرض، نعطيهم؟ والله يا رسول الله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، ما عندنا إلا السيف، ولو أدى إلى ذلك القتال وذابت مهج نفوسنا فنعطيهم إلا السيف. فهذا الأمر الموضع موضع مشورة، هذا موضع مشورة، النبي استشار صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدفع ذلك عنهم. ولكن انظر إلى أدب أيضا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قبل الجواب هذا ماذا قال السعدان يا إخواني؟ قال: يا رسول الله، شيء أمرك الله به لابد لنا من العمل به، أم أمر تحبه فنصنعه، أم شيء تصنعه لنا؟ قبل الجواب قبل ما نجيب، يوم نخبرهم النبي بهذا، قالوا: طيب الشيء اللي انت عرضت علينا الآن هذا أمر من الله؟ حينئذ سنقول سمعنا وأطعنا. دل هذا على أنه لا مقاد للإنسان مع قول الله وقول الرسول، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لأن هذا هو الخير المحض، لن تكون المسألة مسألة اجتهادية، إنما ستكون مسألة نصية، وحينئذ الاجتهاد في مورد النص. أو شيء تصنعه تحبه أنت، رأي تختاره أنت وراءك أيضا، أو شيء تصنعه لنا، يعني تريد أن تحافظ علينا في المدينة وتحافظ على أصحابك وتحافظ على كذا، وتخشى عليهم القتل وتخشى عليهم كذا. قال: بل شيء أصنعه لكم. هذا اجتهاد ونظر يقبل أن المشورة معكم. فحينئذ قال ما قال، ففيه بيان أن المسلم لا يجتهد في مورد النص الواضح، وأنه لا مشورة في هذا، لا نستشير على أن نطبق هذه الشرعة أو لا نطبقها، لا نستشير على أن نأخذ هذا النص أو لا نأخذ به. ولهذا العلماء يقولون المشورة التي تكون من ولي الأمر إنما هي في الأمور الاجتهادية لا في الأمور النصية، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم في الأمور الاجتهادية، أما الأمور النصية الواضح فيها النص هذه لا مشورة فيها، فيها تنفيذ وتطبيق. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. فتناول سعد الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وعدوهم محاصرهم، ولم يكن بينهم قتال، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود أخو بني عامر بن لؤي، وعكرمة بن أبي جهل، وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان، ونوفل بن عبد الله، وضرار بن الخطاب، ومرداس أخو بني محارب بن فه، قد تلبسوا للقتال وخرجوا على خيلهم ومروا على بني كنانة، فقالوا: تهيأوا للحرب يا بني كنانة، فستعلمون اليوم من الفرسان. ثم أقبلوا نحو الخندق حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم تيمموا مكانا من الخندق ضيقا فضربوا خيولهم.
لا تعرف العرب مثل هذه المكيدة ويضرب الخندق وكذا، ما كانت تعرف العرب. نعم.
ثم تيمموا مكانا من الخندق ضيقا فضربوا فضربوا خيولهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع. وخرج علي
سلع وجبل.
نعم. وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم. وكان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد أحدا. فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه، فلما وقف هو وخيله قال له علي: يا عمرو، إنك كنت تعاهد الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذت منها إحداهما. قال: أجل. فقال له علي بن أبي طالب: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا.
هذه الدعوة أولا، القتال من أجل هذا، الحروب من أجل هذا، حياة المسلم إنما هي من أجل هذا الأمر، حتى يعلم الناس رسالة الإسلام. رسالة الإسلام ليست أن تأخذ أرضا ولا أن تقتل نفسا، إنما رسالة الإسلام هي دعوة جميع الخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة الأولى والأخيرة. فإن لم تستجب لهذا وأبيت إلى أن تركب رأسك، فحينئذ يأتي القتال بعد ذلك إن أبيت الجزية. لكن الرسالة الأولى هي رسالة أسلم، تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، كما راسل بها النبي هرقل وراسل ملوك الأرض بهذه الرسالة. ما لنا إلا هذه. نعم. كذلك الداعية إلى الله عز وجل ليس له رسالة إلا هذا الإسلام الصافي. علاقته بالناس هي كذا، لا علاقة مجاملة ولا علاقة كذا، إنما علاقة دعوة محضة. والداعية إذا أدخل مع الدعوة شيئا أفسدت دعوته. فالولاء والبراء والعطاء والمنع كل هذا مبناه على السنة ومبناه على الدعوة الصحيحة. نعم.
قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى البراز. قال: ولما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. قال علي: ولكني والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتناولا وتجاولا فقتله علي رضي الله عنه. فخرج
يسمى بالمبارزة، وهذه المبارزة إنما تكون بإذن ولي الأمر أيضا، يعني ما يحصل مبارزة إلا بإذن ولي الأمر فيستشار فيها. نعم.
فخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة، وقتل مع عمر رجلان: منبه بن عثمان ابن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة، ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة المخزومي. وكان اقتحم الخندق فتورط فيه فرموه بالحجارة، فقال: يا معشر العرب، قتلة أحسن من هذه. فنزل إليه علي فقتله، فغلب المسلمون على جسده، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا في جسده وثمنه، فشأنكم به. فخلى بينهم وبينه. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كنا يوم الخندق في حصن بني حارثة، وكان من أحرز حصون المدينة، وكانت أم سعد ابن معاذ معنا في الحصن، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. فمر سعد بن معاذ وعليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها، وفي يده حربة، وهو يقول: لبث قليلا يدرك الهيجى جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فقالت له أمه: الحق يا بني، فقد والله أجزت. قالت عائشة: فقلت لها: يا أم سعد، والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي. قالت: وخفت عليه حيث أصاب السهم منه. قالت: فرمي سعد يومئذ بسهم وقطع منه الأكحل، رماه خباب بن قيس ابن العرقة أحد بني عامر بن لؤي، فلما أصابه قال: خذها وأنا ابن العرقة. فقال سعد: عرق الله وجهك في النار. ثم قال سعد:
نعم. هذا الذي أصيب من المسلمين يوم الخندق أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه، أراد الله عز وجل له الشهادة في هذا. وكان سعد قد قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش، انظروا إلى الدعاء لما أصيب، إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها،
فإنه لا قوم أحب إلي من أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة أموت من هذا الجرح، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة وكان حلفاءه ومواليه في الجاهلية. واستجاب الله دعاءه، وفعلا لم يعد حرب بين النبي وبين قريش بعدها. وأما ما حصل يوم الفتح فصحيح أنها فتحت فعلا عنوة وأنه حصل كذا، لكن القتال لا يذكر، شيء بسيط من المناوشات. أما معركة التقى فيها المسلمون مع قريش بصناديدها وكذا، هذا ما حصل بعد هذه الغزوة، هي غزوة الخندق. نعم.
وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال.
طيب كانت يكفي. طيب قبل أن نبدأ المصنف، الفوائد، بعض الفوائد المستنبطة من هذا الدرس، درس التفسير، بعض فوائد مستنبطة. ها؟ المسلم لا يشهد في أمور النص الواضح، يعني لا اجتهاد في موردي النص. ولهذا فإن إبليس لما عارض الأمر بما قال خلقتني من نار وخلقته من طين واوى إلى آخر ذلك، كان هذا من أفسد القياس وأفسد المعارضة، لأن الله عز وجل أمرك، فحينئذ يبطل كل قياس ويبطل كل نظر، وإنما عليك أن تكون سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل في السجدة للملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فإذا ذكر النص فلا مورد للإشهاد، كذلك إذا ذكر الإجماع فلا اجتهاد مع إجماع ثابت فعلا قطعي، لا اجتهاد معه، لأن الإجماع عبارة عن نص وزيادة، فهم منضبط. ومن هنا كان الحزبيون لما يريدون على الإجماعات الاجتهاد، وأن مثلا مسألة الخروج اختلف فيها العلماء، اختلف فيها الناس، اختلف فيها كذا، هذا كان كلاما باطلا. ليه؟ لأن الإجماع منقول في كتب السلف، يبقى لا اجتهاد في هذا الموضوع. ها عبد الله.
أنا لولي الأمر مصالحة أهل الكفر ولو على دفع المال إذا كان في هذا دفع.
تمام أحسنت. أن لولي الأمر، لولي الأمر أن يصالح أهل الكفر ولو على مال إذا رأى مصلحة المسلمين في هذا، ولو عام يدفع له هو، لهم هو، ولا يعد هذا من الإيه، من موالاة المحرمة، ولا فضلا أن تكون من نواقض الإسلام، يعتبرون هذه من نواقض الإسلام. أه؟ محمد. نعم بطلان، بطلان. نعم هذه العبارة، بطلان هذه العبارة، وأنا السياسة من الدين، بل هي من أعظم أجزاء. محمد كومي. الاستشارة. طب هذه الاستشارة ما حدها وضبطها؟ هل تهم في كل الأمور ولا في موارد الاجتهاد فقط؟ في موارد الاجتهاد. لكن هل ولي الأمر يستشير الأمة نصلي جماعة ولا ما نصلي، نحج العام هذا ولا نؤجل هذا الحج؟ أي لا، يعني إذا كان عندنا النص فيبقى لا مشورة في ذلك. ليه؟ لأنه قطعه النص. إنما المشورة نفعل أو لا نفعل، نخرج إلى خارج المدينة ولا ما نخرج، يبقى هذا محل الاستشارة، محل الاستشارة، نقاتل هذا العام ولا ما نقاتل إلى آخر ذلك. لطفي. تمام. أن المحن لها جانب عظيم، وهي أنها تمحص الناس حتى يتميز بذلك الخبيث من الطيب. نعم. نعم الصحابة لا نفاق فيهم ولا ردة، لا يرتد الصحابة من الصحابة الذين مدحهم الله عز وجل، لا نفاق فيهم ولا ردة فيهم، وإن لا سيما أهل بدر الذين بين الله عز وجل أمرهم وحلهم. أشرف.
عند ضعف الإسلام أو ضعف الدعوة يظهر
النفاق إذا وجدوا ضعفا، يظهر ولا يكون خفيا باطنا، إنما يظهر ويعلم. محمد. المبارزة بين يدي القتال إنما تكون عن طريق ولي الأمر أيضا. ها قول. تمام. يعني أن الفتن يعرفها العالم وهي تلوح في الأفق، يعرفها ويجيب فيها، أما الجهال ما يعرف أن أنا فتنة
إلا بعد أن تنتهي وقد انغمسوا فيها. محمد تمام، لابد في المحن أن لا يتكلم إلا العلماء لأنهم الذين درسوها، أما الدراسة في وقت الأزمات هذه لا يمكن أن تكون متزينة، أو على الأقل لو أنت درست في هذه لا تصلح القيادة، لأن القيادة هو النطق الأول، ناس وراءك، ناس وراءك قيادة وإمامة والناس ترجع لك، هذا ما يكون لمن يذاكر، يمكن أن يحصل بعد ذلك قد ينتفع بعد هذا بشيء، إنما نتكلم عن مسألة الإمامة الذين سيتحكمون في مسار الأمة، يمين شمال، أخرج ما تخرج، اجلس ما تجلس وكذا. ولهذا الذين زعموا فقه الواقع ونم وشغلوا الأمة بهذه المسألة زي جماعة برهان واسكندرية، وأننا عندنا حس ما أدري إيه، وعندنا غزو إيه، ومعرفة أساليب الغزو الفكري والأخيرين، إلى الآن هم راسبون، إلى الآن ما يدرون أصلا ما القصة من جهة شرعية، ولم ينطقوا بنص وحكمة إلى اليوم، يعني إلى اليوم، وأنت ما سمعت منهم كلمة سلفية في هذا الباب منذ أن كانت ثورات إلى اليوم، فضلا بقى عن غيرهم، لكن دول كانوا يزعموا. ودايما حتى في الطلبة عندهم الدراسة الخاصة كان لازم مسألة كتاب علاء باقر، كتاب مش عارف جمال عبد الهادي، كتاب كده، يعني مسائل خاصة في الغزو الفكري في الباب ده، في الباب هذا، ومع ذلك رسبوا في هذا الباب أول ما رسبوا وفي غيره من الأبواب. نعم. ها حسن الظن والدعاء ورجاء الخير عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي ايضا ان سعد كان مستجاب الدعوة، هذه كرامة سعد. ها تمام، احسنت، وان كان بس هو لم يقع في حظ نفسه، لكن انتقال الى اولوية يعني مثل هذه. نعم نعم، عظم محبة الصحابة للنبي، من اين اخذها؟ نعم نعم. محمد عبد الله مما ظاهره كذا يحمل محمل حسن، ما هو تعليل لموقف ويصدر من الصحابة، الصحابة هو اللي يعلي، لكن ما يصلح نحن نعلي، لأن الصحابة نقول نحن الذين نعلي ونقول هذا راجع إلى حدة كانت فيه، هذا راجع إلى ضعف، هذا راجع إلى، لا نحن لا نعلق، نحن وإنما نحمل مواقف أصحابك إلى الصحابة على أحسن المحام، لكن أن يقول هذا صحابي في صحابي هذه نعم. نعم، لا ننظر إلى المحن من جهة واحدة، بل ننظر إلى جهات عديدة، وحينئذ الإنسان يكون حال المحنة نظره متوجه إلى شيء واحد فقط، ما هو؟ أن ينجح في الامتحان والاختبار، أن يخرج سالما من هذا، وأن تكون له إمامة في الحق في هذا الباب. نعم. محمد أن الغرض من الجهاد عندنا هو دعوة الناس إلى الإسلام ليس إلا، فعلي رضي الله عنه قبل المبارزة عرض الإسلام، وفيها أيضا يا إخواني كلما أمكن أن تفهم طبيعة الخصم وأن تحاكمه إلى أقواله ومعتقداته، هذا من أنجع ما يكون في مخاطبة الخصم، يعني أنت بتنتقد علي أنت الآن كذا، ألم تقل أنت يوم كذا كذا وكذا، فعلى ما صار انتقادا الآن، فمعرفة وخبرة الخصم مهمة جدا، لأن علي رضي الله عنه قال أما قلت أنت يا عمرو، أما قلت أنت أنه ما دعك أحد إلى إحدى خلتين، إلى خلتين، إلى دعوت إلى إحداهما؟ قال يا نعم أجل وأنا موافق اليوم، ما قال أدعوك إلى المبارزة، إنما قال أدعوك إلى الله وإلى الرسول وإلى الإسلام، أن تسلم، أن تسلم، قال لا، أما هذه فلا، قال طيب خلاص يبقى المبارزة، أدعوك إلى الإسلام أولا. سبحان الله، أمر عظيم، سبحان الله، دعوة تمكنت من كان الصحابة رضي الله عليهم. نعم. ها.
تمام أن الرجوع في إلى المشورة وكذا ما تكون مبذولة لعموم الناس، وإنما هي تكون لأمر خاص إلا إذا احتاج الأمر إلى عموم. ولا محمد محمد بيلا أحسنت وإن كان هذا يعني فيما يختص بالأمر الوحي يكون للنبي، لكن يؤخذ منه هذه الفائدة أيضا، فإذا أيضا أن الإنسان لا يتقدم بين يدي القائد وإنما يعرض عليه ما عنده. ها أشرف،
حسم النزاع وفضل بين المسلمين هو
غاية السياسة الشرعية، وهو إيه؟ حسم
النزاع وفضل بين المسلمين
إيه؟ نعم، مأخوذة من لا مأخوذة من إيه؟ يعني من موقف إيه؟ أخذت من إيه؟ من الموقف يعني حسم الأمر هذا مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه في السقيف، سقيفة بن سعيد، فهذا من الأولويات. ها تعالوا الصحابة بالآخرة وأنا يرجو ما عند الله. الحقيقة يعني فوائد كثيرة، لكن يعني هذه بعضها. نعم، شوف كل هذه الفوائد أو بعض هذه الفوائد في هذا الدرس العظيم. نعم، من ولو كملنا لسه في كثير كمان، لو كملنا هذا لسه في كثير. نعم.